بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإننا في هذه المجالس نتدارس إن شاء الله مقدمة مهمة في العقيدة، ألا وهي مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة في الفقه المالكي. هذه الرسالة على وجازتها وصغر حجمها، إلا أنها حوت من العلم شيئا كثيرا، حتى قال بعض شراحها أنها اشتملت على 4000 مسألة مأخوذة من 400 حديث. والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويؤتي فضله من يشاء. اهتم أهل العلم قديما وحديثا بهذه الرسالة، وذكروها في مصنفاتهم واعتمدوا عليها. قال المؤرخ أبو زيد الدباغ المتوفى 96 و600 في كتابه معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، قال: انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين، يعني رسالة ابن أبي زيد القيرواني، حتى بلغت العراق واليمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وسقلية وجميع بلاد إفريقية والأندلس والمغرب وبلاد السودان، وتنافس الناس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب، وأول نسخة منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري، وهو من مشايخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وأول نسخة منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري 20 دينارا ذهبا. الدينار الإسلامي يساوي المثقال، و20 مثقالا هو نصاب الزكاة. فإذا هذه الرسالة بيعت أول نسخة منها بمقدار نصاب الزكاة. قال عنها الإمام العلم القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: رسالة علم صاغها العلم النهد، قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد، أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد، وفي صدرها علم الديانة واضح، وآداب خير الخلق ليس لها ند، لقد أما بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد. كما ذكرنا، اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة غاية الاعتناء، من بين ناسخ لها ومحقق وناظم وشارح، ومن أفضل شروحها إن لم يكن أفضلها على الإطلاق شرح الإمام القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله تعالى. وهي قد شرحت على مر العصور حتى قيل أن شروحها تفوق 100 شرح، وحتى في زماننا هذا اهتم بها أهل العلم وخصوصا المقدمة منها التي بين أيدينا، فشرحها بعض كبار أهل العلم وأثنى عليها بعض أكابر أهل العلم وإن كان لم يشرحها. استدل بهذه الرسالة وبكلام مؤلفها في غيرها من كتبه كثير من أهل العلم على مر العصور، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع، ومنهم الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، واستدل بها في لونيته الشهيرة حيث قال رحمه الله: وانظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان، وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببياني من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. قوله وانظر إلى قول ابن وهب يعني الإمام ابن وهب صاحب الإمام مالك. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة، عبد الله هو ابن أبي زيد القيرواني، والرسالة هي هذه التي بين أيدينا. ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. هذا كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني، نقله الإمام النووي واستدل به في شرحه على صحيح مسلم. قال: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فابن أبي زيد أيها الإخوة إمام علم، اشتهرت ترجمته العطرة وذكره أهل العلم في سائر كتب التراجع. أذكر في هذه العجالة عينة من أقوال أهل العلم المترجمين له. قال عنه الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: الإمام العلامة القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، يقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. وقال عنه أيضا: كان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. وقال عنه أيضا: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. وقال في كتابه تاريخ الإسلام، أعني الإمام الذهبي، قال: عبد الله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد شيخ المالكية بالمغرب، كان قد جمع مذهب مالك وشرح أقواله، كان واسع العلم كثير الحفظ ذا صلاح وورع. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. قال الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: ابن أبي زيد من الشيوخ المشاهير، وشهرته تغني عن ذكر فضله، اجتمع فيه العقل والدين والعلم والورع، وكان يلقب بمالك الصغير. قال: وخاطبه من بغداد رجل معتزلي يرغبه في مذهب الاعتزال، ويقول له إنه مذهب مالك وأصحابه. وهذا دأب أهل البدع على مر العصور، عندما يريدون تمرير بدعتهم يلصقونها بإمام من الأئمة المشاهير المعروفين. في زماننا هذا الأشاعرة لكي يمرروا بدعتهم ينسبون أنفسهم إلى الإمام مالك فيقولون نحن مالكيون. الصوفية يريدون أن يمرروا سخفهم فيقولون نحن مالكيون. فكذلك من ذلك الزمان خاطبه، يقول ابن عساكر أن معتزليا خاطب الإمام ابن أبي زيد يرغبه في مذهب الاعتزال، ويريد أن يقنعه بأن مذهب الاعتزال هو مذهب الإمام مالك. قال ابن عساكر: فجاوبه بجواب من وقف عليه علم أنه كان نهاية في علم الأصول رضي الله عنه. انتهى كلام الحافظ ابن عساكر. قال عنه القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله. وعندما نبدأ في الرسالة إن شاء الله سنقف عند قول القاضي عياض هذا: ذا معرفة وذا بيان ومعرفة بما يقوله. بصيرا بالرد على أهل الأهواء يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، حاز رئاسة الدين والدنيا وعرف قدره الأكابر. ذكره أبو الحسن القابسي فقال: إمام موثوق به في درايته وروايته. قال أبو عبد الله الميورقي: اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، وشهرته تغني عن ذكره. قال الداودي: وكان سريع الانقياد إلى الحق. قال أيضا القاضي عياض رحمه الله تعالى: له كتاب النوادر والزيادات على المدونة. هذا الكتاب من أهم الكتب وأبرزها في مذهب الإمام مالك، وهو مطبوع ومشهور، واسمه النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. قال القاضي: له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور، وكتاب مختصر المدونة مشهور، وعلى كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه، وكتاب الاقتداء بأهل السنة، وكتاب الذب عن مذهب مالك، وكتاب الرسالة مشهور، وكتاب حماية عرض المؤمن، وكتاب البيان عن إعجاز القرآن، وكتاب الوساوس، ورسالة النهي عن الجدال، ورسالة في الرد على القدرية، ورسالة في أصول التوحيد. وذكر القاضي عياض كثيرا من كتبه، ثم قال: وجملة تواليفه كلها مفيدة بديعة غزيرة العلم. توفي الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له سنة 86. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا وللإمام ابن أبي زيد ولسائر المسلمين، إنه رحيم ودود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد هذه المقدمة الموجزة في التعريف بهذا الإمام العلم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة مقدمة الرسالة، أقرأ قدرا منها ثم نعلق عليه ونذكر أقوال أهل العلم فيها. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى إلى توفيقه من شاء بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليه. قوله رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ذكر بعض أهل العلم كلاما دقيقا ومحققا في معنى الحمد وفي التفرقة بينه وبين المدح والثناء، فقالوا إن الحمد هو مدح المحمود مدحا مقرونا بالمحبة والتعظيم. الحمد هو مدح المحمود مدحا مقرونا بالمحبة والتعظيم. قالوا: وهذا هو الفرق بين الحمد وبين المدح، الحمد يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم والمدح ليس كذلك. قالوا: لأن الإنسان قد يمدح شخصا وهو يبغضه، ولكن يمدحه مثلا خوفا من شره، يمدحه رغبة بما عنده، رغبة فيما عنده، وهكذا. فقالوا إن المدح ليس كالحمد، الحمد فيه محبة وتعظيم للمحمود والمدح ليس كذلك. وفرقوا أيضا بين الحمد وبين الثناء، فقالوا إن الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فمن هنا قالوا إن الثناء ليس كالحمد، الثناء هو تكرار الحمد وتكرار الصفات الحميدة. قال أهل العلم: الألف واللام في كلمة الحمد للاستغراق، أي أن المحامد كلها لله رب العالمين ملكا واستحقاقا. قول المصنف: لله، الله علم على ذات الله تبارك وتعالى مختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وإله بمعنى مألوه يعني معبود، المألوه هو المعبود المطاع محبة وتعظيما. قالوا إن الأصل إله، حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله. وقيل إن الأصل الإله، وأن أل موجودة في بنائه من الأصل الإله هكذا، وحذفت الهمزة بالتخفيف. وفي المسألة كلام كثير غير هذا. قول المصنف رحمه الله: الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتدأ أي بدأ وأوجد وخلق الإنسان يعني الجنس الآدمي. والإنسان لا غنى له عن نعم الله تبارك وتعالى، ولولا نعمة الله عليه بإيجاده ما وجد. نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وهذه النعم كما يقول أهل العلم يجمعها أمران: نعمة إيجاد ونعمة إمداد. فنعمة الإيجاد هي نعمة الخلق، ونعمة الإمداد هي نعمة الرزق. قال الله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا بالإضافة إلى النعم الدينية. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، وكما قلنا في مجالس سابقة عند المالكية لما تقول القاضي هكذا بالإطلاق ينصرف إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي. قال رحمه الله: فأما أعظم نعم الله تعالى على عباده وأجلها قدرا وخطرا، فلا خلاف بينهم أنها هدايتهم لتوحيده والإيمان به وبرسله وشرائعه وتوفيقهم لذلك وتمكينهم منه. وقد نطق النص بذلك بقوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انتهى كلام القاضي رحمه الله. قال المصنف: وصوره في الأرحام بحكمته. الحكمة هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. والحكيم سبحانه موصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها. وقول المصنف صوره في الأرحام بحكمته، الظاهر والله أعلم أنه مستفاد من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعله في بطن أمه ثم أخرجه منها. قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قول المصنف رحمه الله: وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه. أبرزه أي أظهره وأخرجه من ظلمة الأحشاء في بطن أمه إلى سعة الدنيا. وجعل في قلوب عباده الرفق به والشفقة عليه ورحمته، ورفق به بما يسر له من رزقه، فأطعمه وسقاه وكساه من غير حول من العبد ولا قوة، ورفق به أيضا أن فطره على التوحيد وهداه إلى الإيمان، فكل مولود يولد على الفطرة، والله خلق عباده حنفاء كلهم كما في الأحاديث الصحيحة، ولكن الشياطين تؤثر والأهل يؤثرون، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. قول المصنف رحمه الله: وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. فالإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا من مصالح نفسه فضلا عن مصالح غيره، ومن رحمة الله تبارك وتعالى به أن خلق له ما يتوصل به إلى العلم من سمع وبصر وغير ذلك. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قول المصنف رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته، أي نبه الله الإنسان بآثار صنعة الله تبارك وتعالى في الإنسان وفي غيره من المخلوقات، نبهه على وحدانية الله عز وجل وقدرته وحكمته وسائر صفاته تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقول المصنف رحمه الله: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. أعذر إليه بعد أن نبهه، يقال أعذر إليه أي بالغ له في العذر، وأعذر إليه أي قطع عذره بإرسال المرسلين، وأعذر من أنذر أي بالغ في المعذرة من تقدم إليك بالإنذار. أعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، قد ورد النص بذلك في مواضع كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أرسل الله تبارك وتعالى رسله دعاة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة ومبلغين شرائع الله عز وجل. قول المصنف: الخيرة من خلقه، لأن الرسل هم الخيرة كما قال رحمه الله، أي الخيار المختارون، الخيار المختارون اختارهم الله تبارك وتعالى، وهم الأفضل. لكن عند أهل الضلال من غلاة الصوفية والشيعة، يعني مثلا غلاة الصوفية يقولون إن أعلى الناس مقاما هم الأولياء، يليهم الأنبياء، ثم يأتي الرسل. حتى قال قائلهم، والبيت مشهور: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولا تسأل من أين أتوا بهذا الكلام. وغلاة الشيعة ينصون في كتبهم على أن من ضروريات مذهبهم أن لأئمتهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الصوفية يقولون سبب تفضيل الولي على الرسل والأنبياء عندهم أن الولي يأخذ عن الله مباشرة، الولي عندهم لا يحتاج إلى واسطة، يأخذ عن الله مباشرة، ولكن الرسل والأنبياء يأخذون بواسطة. طبعا هذه مقالة فاسدة وباطلة، والحق الذي عليه أهل الحق أن أفضل ولد آدم وسيد ولد آدم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم سائر الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف في مراتبهم وفضلهم، صلى الله وسلم وبارك على رسله ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: فهدى إلى توفيقه من شاء بفضله، وأضل من خذله بعدله. في بعض النسخ فهدى من وفقه بفضله، الأولى التي ذكرتها هي التي عليها شرح القاضي عبد الوهاب رحمه الله، هدى إلى توفيقه من شاء بفضله، وفي النسخ المطبوعة فهدى من هكذا، فهدى من شاء من وفقه بفضله، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. قال القاضي رحمه الله: فهذا قول أئمة السنة وسلف الأمة أن الله يهدي ويضل، وأنه لا يهدى أحد إلا بفضله وهدايته، ولا يضل ضال إلا بإضلاله وما سبق في علمه من شقاوته. وقال الإمام الطحاوي في العقيدة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. انتهى. قال أهل العلم، وأرجو منكم أيها الإخوة التركيز فيما أريد ذكره الآن، لأنه يشرح كلام الطحاوي ويشرح كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لعل قائلا يقول: كيف يضله الله ثم يعاقبه على إضلاله؟ ففي هذه الفقرة البيان إن شاء الله. الله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا بقضاء الله وقدره، ولكنه يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية، يهدي من يحرص على طلب الهداية ويقبل عليها، فإن الله ييسره لليسرى، ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية، فيضله الله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير. يوضح ذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فصار السبب من العبد والقدر من جهة الله سبحانه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب من العبد والقدر من الله عز وجل، ولكن قدره الله عقوبة له. فقدر الله الهداية فضلا منه عز وجل، وتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الهداية فيسره الله للخير ولفعله. وهذا لمصلحته لا مصلحة لله عز وجل. وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالى جزاء لهم على إعراضهم وعدم إقبالهم على الخير وعلى طاعة الله عز وجل، لم يظلمهم شيئا. ولهذا نجد في الآيات: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الظلم والكفر والفسق أسبابا لعدم الهداية، وهذه من أفعال العباد جازاهم عليها عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلما، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا يليق به سبحانه أن يكرم من هذا وصفه، وأيضا لا يليق به سبحانه وتعالى أن يضيع عمل العاملين. قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا جور ينزه الله عنها، كذا يقول العلماء. ويقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل صالحا، ولا يجازي أحدا بغير فعله وبغير كسبه، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعمل كله للعبد من الخير والشر، والمجازاة من الله فضلا وعدلا. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. قول المصنف رحمه الله: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمه، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هنا بين المصنف تفصيلا ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح على مقتضاه. فالقلب يعتقد ويؤمن ويصدق، واللسان ينطق موافقة للقلب على مقتضى ما صدق به، والجوارح تعمل على مقتضى ما أمرت به. ثم ذكر رحمه الله أن المؤمنين آمنوا بما بينه الله لهم، وتعلموا ما أمرهم بتعلمه، وتوقفوا عندما حد لهم ولم يتجاوزوا ذلك، وأخذوا ما أحل لهم، وامتنعوا عما حرم عليهم. ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من كان عنده استيضاح فيما تقدم من المتن فليتفضل.